الحادية عشر ضحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نستن خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يجتمع بنظير الأوزبكي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. طهران تدعو الوكالة الذرية لتجنب التسييس في تعاملها مع الملف النووي الإيراني. وقافلة صهاريج المازوت الإيراني تدخل لبنان قادمة من مرفأ بانياس السوري. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن العقوبات المفروضة على إيران لم تمنعها من التقدم، قائلا إننا نسعى لرفعها. وأضاف رئيسي خلال لقائه نظيره الأوزبكي على هامش قمة رؤساء الدول الأعضاء في قمة شنغهاي أن إيران تدعم تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوميات في أفغانستان. وتابع رئيسي أن العلاقات الاقتصادية بين طهران وطاشقند لم ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية، وأكد أن الجمهورية الإسلامية في إيران ترحب بتعزيز علاقات اقتصادية مع أوزبكستان. دعا سفير إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي الوكالة الذرية لتجنب التسييس في التعامل مع برنامج إيران النووي. وقال غريب أبادي خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة أن طهران تواصل تعاونها البناء، وقد سعت للرد بحسنية على جميع الأسئلة، لكن أمانة الوكالة اتخذت للأسف نهجا متسرعا وغير بناء بصياغة تقاريرها، ما قد يتحول إلى عقبة أمام التعاطي معها مستقبلا. وأضاف أن مصدر التلوث المعلن من قبل الوكالة غير معروف لنا تماما، وهذا النهج الخاطئ يتعارض مع مهنية الوكالة. دخلت قافلة صهاريج المازوت الإيراني لكسر الحصار الأمريكي في لبنان أو إلى لبنان متجهة نحو مدينة بعلبك قادمة من مرفأ بانياس السوري. وأكدت مصادر محلية أن قافلة صهاريج الوقود الإيرانية تضم 20 صهاريجا يحمل كل واحد منها 50,000 لتر من المازوت. ولفتت المصادر إلى أن عملية توزيع المازوت تشمل جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت، كما يشمل التوزيع جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات الموردات المنتشرة على الأرض اللبنانية. واستقبل أهالي منطقة العين البقاعية قافلة الوقود الإيراني بالازدهار أو بالأزهار عفوا لدى دخولها البلدة. دانت الهيئات الإسلامية في القدس اقتحام يهودي متطرف باحات الأقصى، محذرة بأن هذه الانتهاكات جزء من مخطط للحكومة الصهيونية لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد. وأكدت الهيئات أن الأقصى شهد استباحة خطيرة من قبل متطرفين يهود تزامنا مع تحرير جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامه بأعداد كبيرة وإقامة الطقوس التلمودية فيه. ومن جهة أخرى أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 6 أسرى يواصلون إضرابهم من الطعام المفتوح رفضا لاعتقالهم الإداري. وأكد النادي أن الأسرى 6 يواجهون أوضاعا صحية صعبة تتفاقم جراء رفض الاحتلال لاستجابة لمطالبهم. رفضت الأوساط السياسية والشعبية في السودان قرار الجيش تمديد مشاركة القوات السودانية في الحرب على اليمن، معتبرين المشاركة في الحرب ضد اليمن تمثل حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير والحكومة الحالية ولا تمثل موقف الشعب السوداني. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
زهاء السبع سنوات وتشارك القوات المسلحة السودانية في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات فيما يسمى بقوات التحالف، وكان ذلك بمباركة من الرئيس المخلوع عمر البشير، وتبعه بذات النهج بعد الثورة السودانية رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميتي. إلا أنه بدأ سحب القوات تدريجيا من 30,000 جندي ليصل إلى 5,000.
الآن نحن نرفع صوت الإدانة أكثر بهذا التمديد وبهذا التجديد الذي لا يستفيد منه الشعب السوداني شيء، بل يشوه العلاقة بيننا وبين اليمنيين، العلاقة التي الضاربة بجذورها في المجتمع السوداني.
ورغم أن رئيس هيئة الأركان السوداني فاجأ الجميع بحديث فحواه استمرار عمل قواته في اليمن باعتبار أمن السعودية من أمن السودان حسب تعبيره، إلا أن الأمر قبل بالرفض التام من كل القوى السياسية، ويعتبر الشعب السوداني أن هذه المشاركة وصمة في جبين الحكومة السابقة والحكومة الحالية، ولا تمثل قيم ومبادئ المواطن السوداني الذي يكن للشعب اليمني كل مودة واحترام.
نتمنى أنه يكون في قرار شجاع وقرار سيادي بيمثل سيادة البلد أنه يرجع هذه القوات لحدودها، ومشاركة القوات السودانية داخل حدودها ما في الخارج. يعني زي القضية الفلسطينية دي قضية نؤمن بها، نحن مع الجيش قلبا وقالبا بدون برلمان وبدون برضو حكومة منتخبة ممكن نوافق على هذا القرار مشاركة في قضية زي القضية الفلسطينية.
ما في زول، ما في مسلم بيقتل أخو مسلم ذاته، يعني والله أنا غيته ما أعرف، لكن ده رأيي أنا غيته، واحتمالي احتمال إنه يكون 90% من رأي هل يعني مش الشعب السوداني بس، يعني المسلمين عموما كده. بعدين اليمنيين ديلا نحن ناس يوم من الأيام يعني كان بنتدبوا معلمين، بنتدبوا معلمين يمشوا اليمن يدرسوا.
وبعيدا عن العمل السياسي والدبلوماسي والعلاقات بين الدول وتكوين المجلس التشريعي في السودان من عدمه، إلا أن مبدأ الشعب السوداني واضح فيما يتعلق بمشاركة القوات السودانية في الحرب ضد اليمن.
شهدت محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن تظاهرات ليلية متفرقة البارحة تحدد قرار الحكومة المستقيلة بفرض حظر تجوال ليلي، وشهدت عدة أحياء في مدينتي المكلا والشحر احتجاجات تظاهرات ليلية، كما سمع صوت إطلاق الرصاص من قبل عناصر رئيس الهارب منصور هادي ضد المتظاهرين الذين حاولوا قطع الشوارع بالإطارات المشتعلة. وأفاد شهود عيان أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بجروح جراء قيام عناصر هادي بتفريق احتجاجات بالرصاص الحي قرب مركز شرطة مدينة الشحر في حضرموت. أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن التكتل يأسف لعدم إبلاغه بشأن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين أمريكا وأستراليا وبريطانيا في المحيطين الهندي والهادئ. وقال جوزيب بوريل خلال عرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في المحيطين الهندي والهادئ: نحن نجب عدم إبلاغنا بهذا الاتفاق. وتابع قائلا: هذا الاتفاق يجبرنا مرة أخرى على التفكير في الحاجة لتطوير استقلال الاتحاد الأوروبي الاستراتيجي. يشار إلى أن العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى دخلت أزمة مفتوحة بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي، ما دفع باريس لوصف الأمر بأنه خيانة وطعنة في الظاهر. وصلنا إلى ختام النشر، العناوين الرئيسية: الرئيس الإيراني يجتمع بنظير الأوزبكي على هامش قمة منظمة شينغهاي للتعاون. طهران تدعو الوكالة الذرية لتجنب التسييس بتعاملها مع الملف النووي الإيراني. وقافلة صهاريج المازوت الإيراني تدخل لبنان قادمة من مرفأ بانياس السوري. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أحبائي المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، كنا نتحدث في حلقة الأمس عن المعنويات العالية لأبطال وفرسان الطف الخالدين وحالة اليقين التي توفرت لديهم، وقلنا إن حالة الاطمئنان القلبي كانت واضحة جلية في سلوك هؤلاء الشهداء. فهذا النصير الحسيني حبيب بن مظاهر الأسدي يخرج من خيمته ضاحكا ملء شدقيه، فيبادره النصير يزيد بن الحسين التميمي قائلا: ما هذه ساعة ضحك؟ فيرد عليه حبيب مبتسما هاشا لما ينتظرهم: أي موضع أحق من هذا بالسرور؟ والله ما هو إلا أن يميل علينا هؤلاء الطغاة فنعالجهم بسيوفنا ساعة ثم نعانق الحور العين. وهذا برير بن خضير الهمداني يداعب صاحبه عبد الرحمن الأنصاري ويلاطفه هاشا باشا ضاحكا، فينكر عبد الرحمن عليه الضحك ظنا منه بأنه يهزل ويمزح، فيقول له: ما هذه ساعة باطل؟ فيرد عليه برير وكله ثقة وعزيمة ويقين: لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل كهلا ولا شابا، ولكني مستبشر بما نحن لاقون، والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم، ووددت أنهم مالوا علينا الساعة. فمعارضة التميمي لحبيب ومعارضة الأنصاري لبرير كانتا تعنيان تجنب الهزل الذي يفسد الأمور ويبطل العمل، وتجنب المزاح واللهو بقصد البقاء رهن الجد وقيد مستلزمات ما هم فيه. لكن الجواب الذي رد به حبيب والجواب الذي رد به برير أكدا بأن ليس كل ضحك هزلا ولهوا، فثمت ضحك يرفد الجد ويدعم المعنوية بما فيه من غرض وهدف، فاستبشارهم وفرحهم كانا منطلقين من بهجتهما بما هم عليه مقبلون. فيا لها من ساعة فرح وسرور ولذة، لذة تحدي الكفر والانحراف وعملاء السلطان الجائر وتحدي الأجلاف الجبناء، تلك اللذة التي تفوق أي لذة في الدنيا، لأنها تعطي المجاهد المؤمن شعورا طاهرا بكونه رهين إرادته، وحسا مقدسا بأنه ليس عبدا لغير الله سبحانه ينفذ مقررات السماء. وهذا الحس الممتع الفائق يفسر لنا استعجالهم وتسابقهم للإسراع بتحقيق ما يمليه عليهم اليقين وطاقة الإيمان الكامنة لينفسوا عما في أنفسهم ويحققوا رغباتهم الإيمانية. وددت أنهم مالوا علينا الساعة، فلهذا هم سعداء في موقفهم وسعداء بترقب مقتلهم وشهادتهم، وهم مشتاقون للتضحية في سبيل القضية الحسينية العادلة التي تشكل محورا يدورون حوله حيثما دار، وهم في استئناس بالمصير لإضاءة الطريق للسالكين من أرباب الجهاد في الأجيال القادمة. وقد قال الإمام القائد سلام الله عليه لأخته الحوراء زينب عليه السلام مطمئنا إياها عن رجال جبهته، قال: إنهم يستأنسون بالبنية دوني استئناس الطفل بثدي أمه. ويصفهم أحد الشعراء بقوله: قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعس ومكردس لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس. ويبلغ بهم الإيمان واليقين وقوة التصميم وشدة البأس إلى حد أنهم لا يحسون بالماديات والآلام والجراح لطغيان الجانب الروحي والشوق للشهادة، فلا يكاد أحدهم يتأثر بالمحسوسات لأنه متفان في القضية الإلهية ذائب فيها، لا يشعر إلا بالهدف الذي يقدم نفسه من أجله. لقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لولده الحسين عليه السلام يخبره عن جهاده وعن الثوار الذين معه: ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد، وتلا قوله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال الحسين عليه السلام لأنصاره معقبا على تلك الرواية: فأبشروا. أولئك إذن هم الذين اختاروا لأنفسهم موقف الصرامة الجهادي، واختاروا نيل الشهادة على البقاء مع أجلاف العرب، وأولئك هم الأحرار حقا الذين أبوا على أنفسهم ما أباه الإمام على نفسه، وأولئك أخيرا رواد التحرير الذين باعوا لله كل ما يملكون وأنفس ما به يتمتعون. بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
بسجودي وبصلاتي بالقنوت. جبال الأضرحة سايري مرني بطريقة وجقر لي الفاتحة
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. وموضوع حلقة اليوم مصادرة حرية الدين والتأليب على قتل العلماء. كونوا معنا. سيداتي يا نساتي، سادتي، يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وذلك من بين ما أقره به من حقوق وحريات، وحرمت التعرض للمرجعيات، بل وحرمت أي تهديد يطال العلماء والمراجع والمفكرين. وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على 4 بنود بهذا الخصوص، وهي حق العبادة والتفكر المنطقي، عدم قتل العلماء والمفكرين والكتاب، وعدم استخدام الإرهاب ضدهم، عدم السماح لأي دولة بالتدخل في شؤون الآخرين وممارسة الضغوطات الدينية عليها. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياء والعلماء والمرشدين والدعاة أثناء وجودهم في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعين الأفاضل، وفي إطار تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، أمريكا التي تدعي أنها حامية القانون الدولي وأنها المدافعة عن حقوق الإنسان، نجدها تكشر عن أنيابها وتتوعد بقتل العلماء. فها هو السفير الأمريكي السابق في العراق دوغلاس سليمان يكتب تقريرا لصناع القرار في واشنطن من أجل الحفاظ على المصالح الأمريكية في العراق، ليعرف المواطن العراقي حجم المؤامرات الأمريكية التي تستهدف العراق كوجود وكشعب وكمرجعية دينية وكحشد شعبي وكثروات وخيرات. فما تقوم به أمريكا على الأرض منذ عام 2003 وحتى اليوم كانت وما زالت تؤكد أن أمريكا لن تترك العراق وشأنه إلا بعد أن تتركه خرابا. الاستراتيجية التي وضعها سليمان الذي يشغل حاليا رئيس معهد دراسات دول الخليج الفارسي أمام إدارة بايدن مبنية على استهداف عناصر القوة العراقية الثلاثة، وهي السيد السيستاني والمذهب الشيعي والحيز الشعبي. إذا ما أرادت هذه الإدارة البقاء ووضع العراق في جيبها وجعله تابعا لها، تتصرف بمصيره وخيراته وفقا لمصالحها. اللافت أن التقارير مستمعين الأفاضل الذي طلب كاتبه من جميع الخبراء في غرب آسيا وخاصة من وصفهم بأصدقائه المقربين في وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونغرس الاطلاع على هذه الاستراتيجية، وقف كثيرا أمام شخص المرجع الشيعي الأعلى سماحة آية الله السيد علي السيستاني، حيث جاء في جانب من التقرير أن القضاء على الدين في العراق بشكل عام وإبعاد السلطة الشيعية بشكل خاص عن المعادلات السياسية والاجتماعية في العراق يجب أن يكون الاستراتيجية الرئيسة للولايات المتحدة. آية الله علي السيستاني كشخصية متطرفة ومحافظة ومتحالفة مع الإرهاب ولها تأثير اجتماعي قوي في العراق، يجب إزالة الكاريزما التي يتمتع بها من المعادلة العراقية كما ونوعا. لا يمكن الاستمرار في تفكير واشنطن المحبط بالتمني لوفاته، ويجب أن تؤخذ التقنيات الأخرى في الاعتبار. من الواضح أعزائي المستمعين أن التقرير رغم خطورته يعكس حالة الإحباط التي تلف الإدارات الأمريكية في التعامل مع العراق مع وجود عناصر قوته وفي مقدمتها المرجعية الدينية المتمثلة بشخص السيد السيستاني، حيث دفع هذا الإحباط بالأمريكيين إلى الإعلان صراحة، كما دعا سليمان هذا إلى التخلص من السيد السيستاني وعدم انتظار وفاته طبيعيا. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه مصادرة حرية الدين والتأليب على قتل العلماء. في أمان الله.
الطوف
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة المؤمنون، قد يواجهنا سؤال حاسم: هل يمكننا أن نسير في حركة الحوار على أساس الأفكار الباطلة التي لا نؤمن بها أساسا، أو أننا نؤمن بخلافها باعتبار أنها تمثل إحدى الوسائل التي قد تقضي فيها على مقاومة الخصم وتخرجه من عناده؟ هل يجوز الجدال بالباطل؟ فيما إذا كان ذلك مفيدا لنا في عملية الحوار أو لا؟ إن القرآن الكريم يتناول القضية في حالة جدال الكفار بالباطل ليضحدوا به الحق فيشجب ذلك ويستنكره أشد الاستنكار، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ويحدثنا في آية أخرى عن بعض أهل الكتاب الذين يتخذون من الكذب على الله سبيلا في الجدال والحوار بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ونلاحظ في هذا الموضوع أن الاستنكار على هؤلاء بما يجادلون به من الباطل يخضع للفكرة التي تريد للإنسان المؤمن أن يرفض الباطل جملة وتفصيلة في أي موقع من مواقعه، سواء في ذلك حالة الصراع مع الحق لإضعاف الحق بالباطل، أو في مقام الصراع بالباطل في حالة إرادة إضعاف الباطل في جانب بإقرار باطل مثله في جانب آخر، لأن القضية في كلتا الحالتين تقف في موقع واحد، وهو موقع إقرار الباطل والاعتراف بشرعيته من دون فرق بين نتائجه، سواء أكانت إلى جانب الحق أم إلى جانب الباطل. وهذا هو ما تحدث به الإمام جعفر الصادق عليه السلام مع بعض أصحابه في قوله: لا تمزج الحق بالباطل، وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل. وقوله في حديث آخر يتحدث به عن الفرق بين الجدال بالتي هي أحسن والجدال بغير التي هي أحسن: أما الجدال بغير التي هي أحسن فأن تجادل مبطلا فيورد عليك باطلا فلا ترده بحجة قد نصبها الله، ولكن تجحد قوله أو تجحد حقا يريد ذلك المبطل أن يعين به باطلة، فتجحد ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك فيه حجة، لأنك لا تدري كيف المخلص منه، فذلك حرام على شيعتنا أن يصير فتنة على ضعفاء إخوانه وعلى المبطلين. أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف ما في يده حجة على باطله، وأما الضعفاء منكم فتغم قلوبهم لما يرون من ضعف الحق في يد الباطل. ولعلنا نفهم القضية جيدا إذا عرفنا حقيقة أساسية، وهي أن الموقف ليس موقف الصراع والسباق ما بين فئتين يريد أحدهما أن يتغلب على الآخر فيحاول أن يحشد كل ما يملكه من أسلحة الصراع من حق أو باطل في سبيل تحقيق هذه الغلبة، بل الموقف هو موقف الصراع بين الحق والباطل من أجل الوقوف مع الحق بجميع مجالاته ضد الباطل بجميع مظاهره ومواقعه. ولذا فإن إقرار أي باطل في أي موقع من المواقع يعتبر خيانة لمعركة الصراع بين الحق والباطل، فنحن مع الحق الذي يملكه الخصم في نطاقه الخاص بنفس القوة التي نكون فيها ضد الباطل الذي يعيش في حياتنا في بعض لحظات الانحراف. أما إذا كان الهدف من استخدام الباطل في مجالات الصراع والحوار هو العمل على تقوية موقف الحق في الحجة والبرهان، فإننا نرفض ذلك انطلاقا من أن ذلك يمثل نقطة ضعف في جانب الحق، لأن الحق في أي موقع كان يمثل قوة عظيمة تستطيع أن تتحدى وتواجه التحديات، كما جاء في الحديث المتقدم عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في قوله: وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل، مع الإشارة إلى ما في ذلك من آثار سلبية على موقف الحق لدى أنصاره وخصومه على السواء. إن الإقرار بالحق في بعض مواقف الخصم لا يضعف موقفك، بل القضية على العكس من ذلك قد تكون وسيلة من وسائل دعم الموقف، لأنك بالحق الذي يقربه خصمك تستطيع أن تقهر الباطل الذي يتبناه ويدافع عنه، إذا عرفت كيف توظفه في المعركة مع الجوانب الأخرى التي للحق في الموقف بشكل عام. وربما نلمح الإشارة إلى خطأ هذا الموقف الذي حاول فيه المبطلون أن يطمسوا فيه الحق الذي يملكه المحقون من دلائل النبوة التي يعلمها المبطلون من اليهود، حذرا من أن يتخذه أولئك حجة ضدهم كنتيجة طبيعية لضعف موقفهم، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ولكن هذا كله يقف في الحالات التي يراد منها الإبقاء على موقف الباطل من دون رد، أما إذا كانت القضية إظهارا للاعتراف بالباطل لانتزاع الإقرار ببطلانه من قبل المبطلين فلا بأس بذلك، لأن الموقف يكون على هذا الأساس في مصلحة الحق من جهة، كما يعتبر طريقة ذكية في إظهار بطلان الباطل من موقع الباطل. وهذا هو ما تمثله الآيات الكريمة التي تحدثت عن حوار إبراهيم النبي عليه السلام في قومه حول عبادة الأصنام، حيث قام بعد ذلك بتحطيم الأصنام باستثناء الصنم الكبير كطريقة من طرق إتمام الحوار بشكل عملي. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ إننا نلاحظ أن إبراهيم عليه السلام قد نسب العمل إلى الصنم الكبير، وهو غير صحيح، ولكنه لم يرد أن يطرحه ليقر ويعترف به، بل ليسجل من خلاله على عبادة الأصنام الاعتراف بخطأ عقيدتهم من حيث لا يشعرون. وهكذا نجد هذا الأسلوب يصل إلى غايته، فقد كانت هذه التهمة التي أطلقها ضد الصنم الكبير كرد لهم على اتهامهم له بهذا العمل، وجوابهم له بأن ذلك مستحيل لأن هذه الأصنام لا تستطيع أن تنطق سبيلا لعملية الالتفاف التي قام بها إبراهيم عليه السلام من جديد في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم. إننا نوافق على مبدأ إظهار الاعتراف بالباطل إذا كان ذلك مساهما في كشف الموقف من جميع جهاته بالنسبة إلى الباطل أصله وفرعه، لعلنا نعرف بوضوح أن هذا ليس اعترافا بالباطل على أي حال. وخلاصة الفكرة التي نريد معالجتها هنا هي أن الهدف من الحوار إذا كان الوصول إلى الحق، فمن البديهي أن يكون الحق هو الفكر الذي يجسده الحوار جملة وتفصيلة في الأسلوب والغاية، لأن دخول الباطل كعنصر في الحوار يجرد الحق في صفائه ونقائه، وبالتالي من قوته التي تجعلنا نشعر أنه هو وحده في الميدان. ولهذا فإننا نرفض الأساليب الجدلية التي تبتعد عن الحق وتعتمد على التلاعب بالحقائق في محاولة لإخفاء ضعف المجادل عن ممارسة الموقف القوي ضد الباطل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
طغى الحزن سيلا بقلبي كأني بوادي البلاء بجنب الفرات فابكي عليك لحد العماء. هو الدين دين الرسول وأحييته بالدماء. هو الماء مهر البتول وأنت قتيل ضمائي. هو الدين دين الرسول وأحييته بالدماء. هو الماء مهر البتول وأنت قتيل الظماء. فأنت الحسين وسبط الرسول. فأنت الحسين وسبط الرسول. أبوك علي وابن البتول. فأنت الحسين وسبط الرسول. فأنت الحسين أبوك علي وابن البتول. وابن البتول يا حسين يا ابن الزهراء. يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء. يا حسين يا ابن الزهراء. يا ابن في أعلى أعلى أصواتكم. يا ابن الزهراء. ابن الزهراء يا حسين يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا حسين يا ابن الزهراء حثثت إليك خطائي على سكة النائبات تحديت كل البلايا على حبك يا نجاتي حثثت إليك خطائي على سكة النائبات تحديت كل البلايا على حبك يا نجاتي على رغم أنف الطغاة أنا لا أهاب الممات وحبي إليك مسار به قد تسير حياتي على رغم أنف الطغاة أنا لا أهاب الممات وحبي إليك مسار به قد تسير حياتي لجأت إليك بكرب البلايا